بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى في زكاة الفطر، قال: ويجب على الزوج فطرة زوجته عند الثلاثة خلافا لأبي حنيفة. مسألة وجوب على الزوج فطرة زوجته أن يدفع زكاة زوجته، الذي عليه الجمهور هذا أنه يجب عليه أن يخرجها، وعند أبي حنيفة أنه لا يجب، وكذلك عند الظاهرية أنه لا يجب، وإنما يجب الزكاة على كل بحسبه أو كل على نفسه. معنى إذا كانت المرأة عندها مال فإنها يجب أن تخرج زكاتها بنفسها، وإذا لم يكن عندها مال فيخرجها عنها زوجها، وهذا أيضا قول لأحمد. فالأصل أن هذه الزكاة على كل أحد بنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. أنا الأصل أنها تجب عليه، الأصل أنها تجب عليه، لكن إذا لم يكن معه شيء أو تبرع مثلا الزوج أنه يدفعها لزوجته فهذا ما في شيء. إذا قال مثلا الزوج: أنا سأخرجها عنها، ليس في ذلك شيء، وسواء كان معها أو لم يكن معها. وإذا لم يكن معها شيء فيخرجها عنها زوجها، لأنها تعتبر من النفقة الواجبة، تعتبر من النفقة الواجبة على الزوجة. قال: ومن نصفه حر ونصفه رقيق. قال أبو حنيفة: لا فطرة عليه ولا على مالك نصفه. وقال الشافعي وأحمد: تلزمه نصف الفطرة بحريته، وعلى مالك نصفه نصفها. تقدم معنا، قال: وهي رواية عن مالك، والثاني على سيده النصف ولا شيء على العبد. وقال أبو الثور: يجب على كل واحد منهما صاعا. طيب، الأصل أن العبد تسقط عنه زكاة الفطر كما قد تقدم معنا، وأنه ليس على سيده زكاة فطره، ليس، أو أقصد أن زكاة الفطر يخرجها المالك عن سيده، معنى ليس عليه زكاة إلا زكاة الفطر، كما جاء في الحديث الصحيحين: ليس على المرء المسلم في فرسه ولا في عبده زكاة إلا زكاة الفطر، إلا زكاة الفطر. فلهذا فمن كان حرا نصفه حر ونصفه رقيق، فالقول قول الشافعي وأحمد أن نصفه، نصف الزكاة تلزمه بحريته، وعلى مالك نصفه نصفها. معنى الآن مثلا لو كان إنسان مثلا بين اثنين، أحدهما أعتق النصف الذي له، فسيكون هذا العبد نصفه حر ونصفه عبد، معنى سيكون هذا الرجل نصفه حر ونصفه عبد، كيف الآن يخرج الزكاة؟ قالوا على إن كان معه مال في نصفه الحر فإنه يدفع هذا المال زكاة فطره في النصف، معنى إذا كان عليه صاع يدفع نصف صاع، والنصف الآخر يدفعه مالكه. قال: ولا يعتبر مالك النصاب في زكاة الفطر عند الثلاثة. قال أبو حنيفة: يعتبر. طيب الآن، ولا يعتبر ملك النصاب في زكاة الفطر عند الثلاثة، معنى زكاة النصاب إيش؟ نصاب الزكاة، وإنما يجب على من، زكاة الفطر تجب على كل من ملك قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومها، فما زاد على ذلك فيخرجه زكاة الفطر. أنا تجب زكاة الفطر على من ملك قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومها، فما زاد على ذلك فإنه يخرجه زكاة فطر. إن زاد معه صاع طعام يخرجه زكاة. مثلا عنده نقد، هذا النقد سيأتي له بصاع طعام يخرجه عن نفسه، إن كان سيأتي له بصاعين يخرجه عن نفسه وعن زوجته، وقيل عن أمه وأبيه وهكذا. فبعضهم قدم الزوجة وبعضهم قدم الأب والأم وبعضهم قدم الابن، والجمهور على أنه يقدم الزوجة ثم الابن ثم الوالدين. قال وأن يكون زائدا على حاجته، هذا لابد منه، أن يكون زائدا على حاجته، معنى حاجته هو قوته يوم العيد وليلتها، فيخرج الزائد. قال وأنها تجب بغروب شمس آخر ليلة من رمضان عند الثلاثة، وقال أبو حنيفة بفجر يوم العيد، والصحيح هو قول الجمهور أنها تجب بغروب شمس آخر ليلة من رمضان. أنا ليلة إذا رؤي الهلال هلال شوال فهنا تجب إخراج الزكاة، تجب إخراج الزكاة بعد غروب شمس آخر ليلة، وبذلك تكون الأحكام. معنى لو ولد كما ذكرنا، لو ولد أو ولدت امرأة طفلا بعد بعد غروب الشمس فهذا ليس عليه زكاة، لكن إذا ولدت قبل غروب الشمس فعليه زكاة. قال وأنها تجب بغروب الشمس آخر ليلة من رمضان عند الثلاثة، وقال وأنها لا تسقط بالتأخير بل تصير دينا في ذمته، يعني لا تسقط بالتأخير، والصحيح أنها تسقط لكن يكون آثما، يكون هذا الشخص آثم، وتكون بعد ذلك صدقة من الصدقات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أداها كما في حديث ابن عباس، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، فهي تصير صدقة ولو أداها بعد ذلك لأن وقت العبادة انتهى. قال ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد بالاتفاق. أنا يقول الحنابلة وغيرهم أن إذا خرجها في يوم العيد هذا إذا خرجها بعد الصلاة يكره، وأما تأخيرها بعد يوم العيد فهذا لا يجوز، والصحيح أنه لا يجوز تأخيرها بعد الصلاة، لا يجوز تأخيرها بعد الصلاة لأن وقتها إلى الصلاة، فإذا أخرجها بعد الصلاة فهذا وقع في الحرام. قال وقال ابن سيرين والنقع يجوز تأخيرها، وقال الشافعي الغني من عنده كفاية العمر الغالب، ومن كان اشتغاله بعلم يمنعه عن الكسب أخذ من الزكاة، بخلاف من اشتغاله بالنوافل. الآن مسألة التأخير، أولا كما قلنا إذا يجوز أن يؤخر معنى لا يجوز أن يؤخرها إلى بعد الصلاة حتى ولو كان في يوم العيد، لكن كثير من أهل العلم يقولون إذا كان يوم العيد تكره وهي زكاة مقبولة، لكن لا يجوز أن يؤخرها بعد العيد بعد يوم العيد، وهذا ليس صحيحا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الزكاة بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. طيب قال هنا ذكر عن الشافعي مسألة الغني، قال الغني من عنده كفاية العمر الغالب، من كان اشتغاله بعلم يمنعه من الكسب أخذ من الزكاة، بخلاف من اشتغاله بالنوافل. الآن مسألة هذا الغني، من الغني الذي لا يأخذ من الزكاة؟ من هذا الغني الذي لا يأخذ من زكاة الفطر؟ هنا ذكر عن الشافعي أنه قال الغني من عنده كفاية العمر غالبا، والمراد بكفاية العمر أي عنده ما يكفيه لعمره، أنا عنده ما يكفيه لعمره، أو لسنوات مثلا أو لأشهر، فهذا لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة. ثم ذكر ومن كان اشتغاله بعلم يمنعه عن الكسب أخذ من الزكاة ولو كان غنيا، ولو كان غنيا يعني لو كان عنده غنى لكنه مشغول بالعلم يعني يأخذ الكتب ويأخذ كذا، فهذا المال لا يكفيه للعلم، إذا كان لا يكفيه للعلم ولطلب العلم فله أن يأخذ الزكاة. قال بخلاف من اشتغاله بالنوافل، الذي يشتغل بالنوافل فإنه لا يأخذ الزكاة ما دام غنيا. لماذا؟ لأن هذا ما يحتاج إلى أن يصرف المال في شيء ضروري، لكن طالب العلم يحتاج إلى صرف المال في الكتب، في اشتراء الكتب، وكذلك في السفر لطلب العلم والذهاب إلى المشايخ يحتاج إلى مال. أما هذا جالس في بلاده وجالس في مسجده ما يحتاج إلى مال، فإذا كان غنيا فإنه لا يأخذ من الزكاة، وأما إن كان فقيرا فيأخذ من الزكاة. قال ومن كان يقدر على الكسب لقوته لا يأخذ من الزكاة عند الشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة ومالك يأخذ، يعني إذا كان لا شيء عنده، إذا كان لا شيء عنده لكنه يقدر على الكسب لكن يعجز، يعني يتعاجز أو كذا أو يترك العمل وهو يستطيع أن يكتسب، فهذا قال لا يؤخذ من الزكاة، يعني لا يعطى من الزكاة ما دام أنه قوي مكتسب. وقال أبو حنيفة ومالك يأخذ، يعني إذا لم يكن عنده، إذا كان فقيرا، إذا كان فقيرا فإنه يأخذ. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجلان، جاء النبي عليه الصلاة والسلام رجلان فقال معنا يريدون الصدقة، فقال إن شئتما أعطيتكما وإنها لا حظ لا فيها لغني ولا لذي قوة مكتسب، لا حظ فيها لغني ولا لذي قوة مكتسب. فأخذ الشافعي بهذا الحديث على أن من كان عنده قوة يكتسب لا يعطى من الصدق من زكاة الفطر، لا يعطى من زكاة الفطر، وعمم هذا الحديث في الصدقة سواء كان صدقة تبرع أو زكاة الفطر، ما دام أنه يعطى صدقة تبرع فالزكاة أيضا معنى إذا كان لا يعطى أيضا الزكاة لا يعطاها. هذا إذا علم الإنسان أن هذا الشخص معنى يترك العمل كسلا وعجزا أو كسلا، أما إذا كان عن عجز مثلا أن فيه مرض مثلا، أو مثلا يترك ذلك الكسب لأجل أنه لم يجد ما يكتسب به، لم يجد ما يكتسب به، فهنا لا بأس أن يعطى، أو أنه عنده عمل لكن هذا العمل لا يفي، مثل الآن كثير من الناس يعملون لكن هذا العمل لا يفي بزكاتهم، أو أقصد ما يفي ما يرد مثلا حاجتهم، ما يكفي حاجتهم الضرورية أحيانا، الضرورية أحيانا من الطعام والشراب واللباس. هذا إن شاء الله تعالى ونكمل في درس لاحق، نكتفي بهذا.